الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا بالأمس على شطر أحكام المناسك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في ذلك من أخبار عنه وعن أئمة السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وذكرنا ما جاء من أحكام التلبية وكذلك التلفظ بالنسك. والتلفظ بالنسك كما ذكرنا إما أن يكون الإنسان معتمرا فيقول لبيك عمرة، وإما أن يكون قارنا فيقول لبيك عمرة وحجة، وإما أن يكون مفردا فيقول لبيك حجة. والعمرة مشروعة بالاتفاق في سائر أيام السنة، ولا يستثنى يوم من يوم على خلاف في يوم عرفة. قد روي في ذلك بعض الآثار عن بعض السلف، وهو قول أبي حنيفة. الصواب أنه لا حرج من الإتيان فيها، والحكم باقي في أي يوم من أيام السنة، وليس لها زمن معين ووقت معين، إلا أن ثمة بعض الأيام هي أفضل من بعض، كرمضان فالعمرة فيه فاضلة كما جاء الخبر في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العمرة في أشهر الحج لمن لا يريد حجا فإنها فاضلة كذلك. قد روي هذا عن غير واحد من السلف. وهل هي واجبة أم لا؟ على خلاف عند العلماء، ذهب غير واحد من السلف إلى وجوبها، وهو مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله، وهو قول الإمام أحمد. وروي عن غير واحد من السلف كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاووس وعطاء وغيرهم، وهو ظاهر قول الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، حيث ترجم في كتابه الصحيح قال أبواب العمرة باب وجوب العمرة، وهذا نص منه عليه رحمة الله تعالى في وجوبها. وأورد في هذا الباب معلق حديث أو أثر عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عليهم رضوان الله تعالى في إيجاب العمرة. فقد روى البيهقي وابن خزيمة من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال الحج والعمرة فريضتان، ورواه كذلك ابن خزيمة بنحوه في كتابه الصحيح. وروي عند ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عباس، وكذلك قد أخرجه البخاري معلقا في كتابه الصحيح، أنه قال والله إنها لقرينة الحج في كتاب الله، ثم تلا قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. وذهب بعضهم إلى دلالة الاحتجاج بدلالة الاقتران، حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ثم أمر بإتمامهما بقوله وأتم الحج والعمرة لله. قال بعض العلماء أن الله جل وعلا أمر ب الحج ثم قرن معه العمرة، فدل على تساويهما من جهة الكتب والفرض. وقد استدل بهذا ابن عباس عليه رضوان الله تعالى حينما قال والله إنها لقرينتها في كتاب الله، وهو ظاهر استدلال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حينما أورد خبر عبد الله بن عباس في كتابه الصحيح معلقا. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار في إيجاب العمرة وكذلك في عدم إيجابها، ولا يصح في هذا الباب شيء. فقد روى ابن خزيمة من حديث حجاج بن أرطاه عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة هي أم لا، فقال لا وإن تعتمروا فهو أفضل. وهذا الخبر منكر لا يصح، وإنما هو ضعيف، فقد تفرد به الحجاج ابن أرطاه عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله، وقد روي من غير هذا الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في الأمر بالعمرة شيء. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن أصح ما جاء في إيجاب العمرة ما رواه في مسنده، وكذلك جاء في السنن من حديث أبي رزيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن سأله قال حج عن أبيك واعتمر. قال وفي هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتمار مع الحج. وقد جاء عند الدارقطني في قصة سؤال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام ذكر العمرة، وقال الدارقطني عليه رحمة الله تعالى أن رواته ثقات، ولكن هذه الزيادة زيادة منكرة ولم يروها سائر مرة، وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر والله أعلم أن العمرة واجبة، وذهب جماعة من العلماء إلى عدم وجوبها وأنها سنة، وهذا مروي عن أبي حنيفة وجزم به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وظاهر قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه يرى الوجوب، فقد روى أبو داود في سننه وكذلك النسائي من حديث الضبي بن معبد قال: أتيت إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقلت: يا أمير المؤمنين، إني رجل أعرابي كنت نصرانيا فأسلمت، وإني لحريص على الجهاد، وإني أخبرت أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا الحج والعمرة، وإني سألت رجلا من أهلي فقال: أحرم بهما جميعا، قال: فأهللت بهما. فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: هديت لسنة نبيك. فعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد أقر هذا الأعرابي حينما قال: الحج والعمرة مكتوبتان، أي عليه وعلى غيره. وهذا ظاهر، والحديث إسناده صحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وجاء هذا عن غير واحد من السلف من أئمة المناسك وغيرهم. والمعتمر سواء كان قاصدا لحج بعد عمرته في أشهر الحج فيكون متمتعا يقول لبيك عمرة، وإذا كان في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج ولم يكن قاصدا للحج فيقول كذلك لبيك عمرة. أما ما يقوله العامة كما تقدم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فألا أعلم لذلك أصلا، لا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام الصحابة، ولا في كلام التابعين، ولا أصحاب القرون المفضلة من أئمة الفقهاء عليهم رحمة الله، وإنما هو كلام لجماعة من الفقهاء من المتأخرين. ويمسك المحرم عما أمسك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء الأمر به، كالإمساك عن أخذ شيء من الشعر والظفر، وكذلك تغطية الرأس، ويجب عليه أن يتجرد من المخيط، ويحرم عليه الجماع، وكذلك خطبة النساء، ويحرم عليه الصيد، ويحرم عليه أن يمس طيبا، وكذلك أن يباشر ذلك لغيره ممن هو في حكمه وإن كان غيره ناسيا، كمن يخطب لرجل لا يجهل حكم النكاح فإنه يحرم عليه وإن لم يكن هو الخاطب. وهذا الذي عليه عامة السلف عليهم رحمة الله. وقد اختلف العلماء في جواز تغطية الإنسان لوجهه، هل هو من محظورات الإحرام أم لا، على خلاف عندهم. قد جاء عن الإمام أحمد وكذلك مالك، وروي عن القاسم بن محمد وهو قول عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم أنه يجوز له أن يغطي وجهه، وهو مروي عن زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي قد وقصته ناقته، قال: ولا تغطوا وجهه. وهذه الزيادة التي جاءت فيه زيادة غير محفوظة، وإن جاءت في الصحيح فقد أعلها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، كما نقل عنه ابن مظفر السمعاني في كتابه غرائب شعبة أن البخاري عليه رحمة الله تعالى قد أعلها وحكم بشذوذها ونكرتها، وكذلك قد أعلها الحاكم عليه رحمة الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث. فيجوز حينئذ تغطية الوجه، وذلك بناء على الأصل، وإن كان قد روي عن بعض السلف من الصحابة المنع كما جاء عند البيهقي من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس لا يغطيه المحرم، وإسناده عنه صحيح. ويجوز للمحرم أن يغتسل بعد إحرامه ولا حرج عليه وإن تساقط شيء من شعره، وهذا الذي عليه عامة العلماء. ويجوز له كذلك أن يحك رأسه وإن غلب على ظنه سقوط شيء من شعره لعدم تعمده لذلك، وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما روى الإمام مالك من حديث علقمة عن أمه أن عائشة عليه رضوان الله تعالى سئلت عن الرجل يحك رأسه فقالت: ليحككه وليشدد، يعني أنها ترى جواز ذلك وتنكر على من ينكر ذلك. قالت عليها رضوان الله تعالى: ولو ربطت يداي لحككته برجلي. وكذلك قد روى ابن أبي شيبة عن الأعمش عليه رضوان الله تعالى، وكأنه يرد على من يقول بعدم جواز حك الرأس، قال: أحككه ولو خرج العظم، يعني أنه يجوز لك أن تحك وإن غلب عليك على ظنك أنه يسقط شيء من شعر الرأس. وفي هذا رد على من يشدد في هذه المسألة، مسألة تساقط شيء من الرأس بالنسبة للمحرم سواء في الاغتسال أو في الحك ونحو ذلك، وكل هذا مما لم يأتي به الشرع وليس من هدي السلف. ومن غرائب الفقهاء ما ما يذكرونه في من تعمد حلق شعرتين أو ثلاثة أو أربعة أو حلق شيئا من ناصيته من غير ترفه إما لحكة به ونحو ذلك، قالوا أنه يجب عليه دم وأنه قد ارتكب محظورا، وهذا لا أعلمه ينطبق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنه في كلام الفقهاء لا يأتي وجيها من جهة النظر والتسليم في أقوالهم، فإن من يقول بأن الإنسان إذا كان محرما وحلق شعرتين أو ثلاثة أو حلق جزءا من ناصيته يقولون بأنه يجب عليه دم وأنه قد ارتكب محظورا، بينما أنه في حال تحلله بعد انتهائه من الصفا إذا كان معتمرا وبعد رميه للجمرة أو طوافه بالبيت على قول من قال أنه يتحلل باثنتين من ثلاثة، قالوا أنه إذا حلق شعرة في تحلله لا يجزي حتى يحلق شعره كله، وأما إذا كان في حال إحرامه إذا حلق شعرتين أو ثلاثة يجب عليه دم، مع أن النص واحد، يقول الله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا من جهة التحلل بعد الانتهاء من المروة في حال العمرة وبعد الانتهاء من المناسك يوم النحر محلقين رؤوسكم ومقصرين، جاء الأمر بالتحليق على وجه العموم. وفي جهة الإمساك قال الله سبحانه وتعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نص بالنهي عن حلق الرأس وأمر بحلق الرأس، هكذا النص، فكيف قيل بأنه يجب على الإنسان أن يحلق رأسه كله عند تحلله وهو هذا الذي هو مطابق للنص، وحال إحرامه إذا حلق ثلاثة فيجب عليه دم لامتثاله لمخالفته لظاهر النص؟ هذا لا يمكن أن يجري على القياس، كذلك لا يمكن أن يجري على كلام الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي تفصيله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن تفصيله مخالف لمن يقول بمثل هذا القول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلق رأسه كله، والذي يظهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عمل السلف وتيسيرهم في هذا الأمر أن الإنسان ولو تعمد حلق شعرة أو شعرتين أو ثلاثة أو أربعة أو جزء من ناصيته ونحو ذلك أنه ليس عليه دم، وليس هذا من محظورات الإحرام. أولا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلق رأسه عند تحلله وذكر أن ثمة تقصير وثمة حلق، وهذا لا يجري على أي وجه منهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، ثم قال عليه الصلاة والسلام في الثالثة والمقصرين، كذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعائشة عليه رضوان الله تعالى وكذلك الأعمش وغيرهم بالتيسير لمن حك رأسه وإن غلب على ظنه أنه يتساقط شيء من شعره، ومعلوم أن حك الإنسان شعره ليس من الضرورة التي توجب الإنسان أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، إلا أن الحك ليس مما يكون قد ارتكب فيه المحرم محظورا من محظورات الإحرام، كذلك لا حرج عليه أن يغتسل. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما كان يترمسان في غدير و يغطيان رؤوسهما بالماء، وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه منع من ذلك، ولم يوافقه على ذلك كبير أحد من أصحابه إلا عبد الرحمن بن القاسم، ومن اللطائف أن عبد الله بن وهب وكذلك أشهب وهما من أصحاب الإمام مالك كان يترمسان بماء وابن القاسم ينظر لهما مخالفة لابن القاسم في موافقته لمالك عليه رضوان الله تعالى في مخالفته للنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه اغتسل لدخوله مكة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان محرما كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، فدل على جواز الاغتسال وإن غلب على ظن الإنسان أنه يسقط شيء من شعره. والمرأة كالرجل في هذا الباب، وكذلك في التلبية، وهل ترفع المرأة صوتها بتلبيتها أم لا؟ الصواب أنها ترفع صوتها بتلبيتها عند النساء وعند محارمها كالرجال، أما عند الأجانب فلا ترفع صوتها، وهذا من السنة التي يتركها النساء عند محارمها وبينهن، فلا يكاد يسمع للنساء تلبية، وهذا من السنن التي يهجرها كثير من النساء. قد روى ابن حزم في المحلى من حديث القاسم عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كانت ترفع صوتها بالتلبية، فسأل معاوية عليه رضوان الله تعالى فقيل من هذه؟ فقيل هذه عائشة، فأخبرت عائشة عليه رضوان الله تعالى بذلك، فقالت عليها رضوان الله تعالى لو سألني لأخبرته، يعني أنها على اتباع وهدي في فعلها عليها رضوان الله تعالى. فيشرع للمرأة إذا كانت مع محارمها أن ترفع صوتها بالتلبية كالرجال، وكذلك المرأة إذا كانت مع جماعة من النساء لا يسمعها أجنبي أن ترفع صوتها بالتلبية. وما جاء عن عبد الله بن عمر عند الدارقطني والبيهقي من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ولا تصعد على الصفا والمروة. المراد بذلك أنها لا تتشرف بصوتها عند الأجانب، وكذلك بالنسبة للصعود على الصفا فإنه يغلب مشاهدة الأجانب لها وبروزها بجسدها مما يخالف الأمر بعدم بروز المرأة لافتتان الرجال بها. والمرأة إحرامها ليس لها إحرام في ثيابها، وإنما يحرم عليها أن تلبس النقاب وكذلك البرقع، ويدخل في حكم النقاب البرقع واللثام كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى في صحيح البخاري من حديث معاذة عن عائشة قال: لا تنتقب المحرمة ولا تتلثم. وكذلك قد روي عن غير واحد من السلف من أئمة المناسك من التابعين وغيرهم النهي عن ذلك، ويحرم عليها كذلك أن تلبس القفازين. وهل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب ولا البرقع؟ الصواب أنه يجوز لها أن تغطي وجهها ولا حرج عليها، لما ثبت عن أسماء عليها رضوان الله تعالى من حديث فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نغطي وجوهنا مع أسماء ونحن محرمات، فدل على جواز تغطية المرأة لوجهها وإن كان عند غير الأجانب، إلا أنه يحرم عليها أن تغطي وجهها بنقاب أو برقع خاصة. وأما من قال أن المقصود هو تغطية الوجه على وجه العموم وإنما أتي بالنقاب على سبيل التمثيل أو لاشتهاره بالنسبة للنساء، فيقال أن هذا فيه نظر، وإنما خص النقاب والبرقع في كلام الفقهاء من أئمة المناسك من التابعين وغيرهم لأن فيه ترفع، وهذا مما يجتنبه المحرم ويتقيه. وإذا قلنا بأنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها وإن كان بغير نقاب أو برقع، فيلزم من هذا أن نقول يحرم عليها أن تغطي كفيها، لأنه يحرم عليها لبس القفازين. يقال أن القفاز بذاته محرم، ولو غطت بغير قفاز جاز لها ذلك ولم تقع في شيء من المحظورات، لأن القفاز دليل على ترفع المرأة وعدم تعرضها للمشاق ونحو ذلك. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبسهما.